من إلي مسيحي ورولا حداد، صباح الخير. حلقة جديدة من استجواب مباشرة عبر الموجات 102.3 5 و7. لا خطوط اعتماد فرنسية ولا من يحزنون، باستثناء بعض المساعدات الطبية والتعليمية لمستشفيات ومدارس خاصة حملها وزير الخارجية الفرنسي إلى بيروت. لكن حقيقة ما حمله في حقيبته الدبلوماسية وكشف عنها علنا فتمثل في تأنيب أهل السلطة على التقاعس المريب عن القيام بواجباتهم، وتحديدا في ملفات الإصلاح التي كررها من دون أن يلقى الأجوبة المطلوبة. والبارز أيضا في الشق السياسي للزيارة، تبني رئيس الدبلوماسية الفرنسية لمطلب بكركي بالحياد وربطه أيضا بالسيادة، فلا سيادة من دون حياد. وفي حين تستمر المراوحة القاتلة على صعيد الملفات المالية بين الحكومة وجمعية المصارف وشركة لازارد وصندوق النقد وسط اجتماعات من دون أي نتيجة حتى الساعة، تبقى العناوين المطروحة بعيدة كل البعد عن الإصلاح المطلوب، وكأن كل الاهتمام ينصب حول كيفية سرقة ودائع اللبنانيين أو كيفية تحميل القطاع الخاص مسؤولية تقصير الدولة بالإصلاح، في حين أن لا أحد في الداخل يتحدث بالإصلاح الذي يصر عليه كل المجتمع الدولي. في هذا الوقت بات لبنان يعيش سياسيا على وقع طرح البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لملف الحياد، وهو الذي تلقى دعما كاملا من مجلس البطاركة والأساقفة الذي التأم الخميس على اعتبار أنه مطلب سلام لا مطلب حرب، إضافة إلى الدعم الفرنسي والأهم الالتفاف الشعبي والسياسي الداخلي والذي يكبر ككرة ثلج. فعن أي حياد نتحدث؟ وأي مصير لمطلب الحياد؟ وكيف يمكن بلورته وطنيا ودبلوماسيا وحتى دوليا؟ وأي أهمية استراتيجية للحياد في وطن التنوع والتعدد الطائفي والمذهبي والذي تحيط به كل المشاكل والتعقيدات من الصراع العربي الإسرائيلي مرورا بالصراع العربي الإيراني والعربي التركي، وليس انتهاءا بوجود كم الأساطيل والأطماع في منطقة وبحر باتا يعومان على كميات كبرى من الغاز والنفط؟ في حلقة اليوم غير العادية من استجواب أبدأ في القسم الأول مع الكاتب في صحيفة الشرق الأوسط الزميل الأستاذ يوسف دياب، على أن أكون في القسم الثاني عند الساعة 9:15 مع الباحث الجيوستراتيجي الدكتور نبيل خليفة. اسمحوا لي بهاللحظة رحب بالأستاذ يوسف دياب يلي صار معنا مباشرة على الهواء. صباح الخير أستاذ يوسف.
صباح الخير رولا لك وللمستمعين.
أهلا وسهلا فيك معنا عبر هوا لبنان الحر. واسمح لي بداية بلش من زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى لبنان. هل فينا نقول أستاذ يوسف تعلق كتير أمال على هذه الزيارة أكبر بكتير من حقيقتها؟ يعني ما كان بيكفي يبعث للمسؤولين فيديو شو حكي من أسبوعين بمجلس الشيوخ الفرنسي، طالما رجع كرر ذات الكلام قدامهم تحت عنوان ساعدونا لنساعدكم؟
لا شك يعني انه الزيارة كان بيعتقد الكثير من السياسيين بلبنان او حتى من اهل الحكم انه ممكن تشكل طوق نجاة لهذه الطبقة السياسية، لكن اللقاءات التي حصلت والمتعددة التي حصلت مع الوزير الفرنسي يعني حملت الانطباع الفرنسي للدولة الفرنسية وللاتحاد الاوروبي ولدول الغرب بانه الوضع في لبنان دقيق جدا للغاية، وأنه أي عملية مساعدة للبنان لن تحصل ما لم تتغير الذهنية الحاكمة بالبلد. بمعنى ومثل ما تفضلت وقلت بالمقدمة أنه لا يمكن اليوم للمجتمع الدولي أن يساعد لبنان إذا استمرت عملية الفساد والهدر القائم بالبلد واللامبالاة اللي عم نشهدها نحن منذ تشكيل هذه الحكومة حتى الآن بالوضع الاقتصادي والمالي والسياسي.
حتى هو الزائر يعني قال أنا بأمارس دبلوماسية صدمة ضرورية تصير مع هكذا سلطة، بس للأسف ما حد عم يسمع.
لا ما في شك، لأنه الواضح أنه هذه الطبقة السياسية رولا مش هي اللي اليوم تمسك بالقرار السيادي بالبلد أو قرار الحكم. هذه الحكومة هي واجهة للقوى التي تحكم، بمعنى هي واجهة لحزب الله ولبعض حلفاء حزب الله اللي لديهم يعني امتدادات خارجية، واللي قرار يعني بات خارج الدولة اللبنانية أو خارج إطار الجغرافيا اللبنانية. اليوم نحن أي إصلاحات بدنا نتحدث عنها بدأت تنطلق من ثابتين أساسيتين، هي موضوع معالجة الكهرباء واللي حكي عنها
الغير مشجع وغير كافي صحيح،
والمسألة الثانية هي موضوع ضبط الحدود والتهريب القائم، وهذا موضوع بخص بشكل أساسي حزب الله وبيعتبره شيء من الأكسجين اللي هو صحيح بيتنفس واللي لا يمكن الإباحة فيه. أمام هاتين الثابتتين اللي لا يمكن لأي طرف لا للتيار الوطني الحر يعني يعمل إصلاحات بموضوع الكهرباء، ولا لحزب الله اللي قادر اليوم ما قادر اليوم أنه يعالج موضوع الفلتين والتهرب الجمركي يعني وتسيب الحدود. أنا بعتقد كل محاولات أو كل حكي عن موضوع إصلاحات أو موضوع مكافحة الفساد هو كلام بالهوى لا بيقدم للأسف.
بس تسمح لي أستاذ يوسف أستفسر عن شغلة، هل كانت غلطة من قناة العربية التسريب قبل بليلة من وصول الوزير الفرنسي إلى بيروت نقلا عن دبلوماسي فرنسي أنه الرئيس الفرنسي قرر يباشر خطة مساعدات للبنان من ضمن فتح خطوط اعتماد مالية، أم هذا التسريب كان تسريب عربي مقصود لنسف شيء كان عم يتحضر، أو ربما كمان فكرة ثالثة لتكبير الأمال وبالتالي زيادة حجم الإحباط أنه ما في شيء، كيف تقرأ ما حصل؟
لا شك يعني أولا خلينا نقول رولا الزيارة بحد ذاتها أن تحصل هي دليل اهتمام بالبلد. وهذا الاهتمام أنا برأيي اليوم زيارة لدريان هي منا فقط رسالة فرنسية، هي بتعبر عن جو أوروبي وجو غربي، وحتى بتعبر عن وجهة نظر الدول العربية وخصوصا دول الخليج العربي. هذه الدول هي مهتمة بلبنان إلى غاية أو إلى مصلحة لا يذهب لبنان نحو الانهيار الكامل والشامل. طبعا يعني أنا بعتقد أنه في مؤشرات إيجابية أو في رسائل إيجابية أنه في استعداد لدعم لبنان حاليا وفي المرحلة المقبلة، ولكن مقابل الشروط اللي تحدث عنها الضيف الفرنسي.
بس هل يمكن لفرنسا أن تفتح خطوط اعتماد مالية من دون العرب تحديدا يلي عادة هن بيدفعوا ومن دون ضوء أخضر أمريكي؟
لا شك بدنا نتذكر أنه مؤتمر صدر اللي أقر مساعدات للبنان يعني سواء غيبات أو قروض ميسرة تقارب 12 مليار دولار. بدنا نذكر انه هيدي الاموال رصدت يعني هي بغالبيتها من اموال عربيه يعني من الدول العربيه ودول الخليج، وبالتالي فرنسا هي جزء او هي معنيه اليوم ان تعبر عن وجهه نظر كل الدول اللي مشاركه بمؤتمر صدر لدعم لبنان. ولكن اليوم ما بقى حتى لما اقر مؤتمر صدر كان الرئيس عبد الحريري عم يحكي انه هيدي الأموال لم تسلم إلى الدولة اللبنانية، هذه أموال مشاريع ستنفذها الدول المساهمة في هذا المؤتمر. أنا بتقديري اليوم الإشارة الإيجابية اللي أوحى فيها الرئيس ماكرون إلى بعدين، البعد الأول هو اهتمام دولي وعربي بالوضع اللبناني ومخاوف من انزلاق الوضع نحو ما هو أسوأ لا سمح الله نحو الفوضى الأمنية أو الفوضى العارمة. الإشارة الثانية أنه لبنان لا يزال تحت المجهر بما خص التطورات السياسية والأمنية التي يشهدها لبنان، بمعنى أنه اليوم أنت إذا بدك تجي تقدمي مساعدات للبلد من خلال صندوق النقد الدولي أو من خلال مؤتمر صدر، ونحن عم نشوف اليوم التطورات اللي عم تحصل بجنوب رولا، بتقولي أنت اليوم شو قيمة هيدي الأموال إذا أعطيت للبنان أو شو قيمة المشاريع اللي اليوم أنت بدك تنفذيها بالبلد طالما هي قد تكون في مهب الريح أو في مهب التدمير في يعني
في ملون دلعت
أي مغامرة أي مغامرة عسكرية على
رح أرجع لهذه النقطة انطلاقا مما حصل مع الطائرة المدنية. ولكن بعد عندي سؤال. الوزير الفرنسي كرر ساعدونا لنساعدكم، وقال مش صحيح إنه لبنان ناطر فرنسا، إنما فرنسا هي يلي ناطرة لبنان يعمل إصلاحات. أستاذ يوسف، ليه نحن دايما ما بنسمع إنه مطلوب إصلاحات، بنسمع بس إنه بدون يساعدونا وفي أموال؟ شو ناطرين المسؤولين اللبنانيين؟ وإذا هيك زيارة وهيك انذارات ما حركت المسؤولين، هل بعد في شيء ممكن يحركهم؟
لأنه نحن قدام طبقة سياسية عفنة بكل معنى الكلمة، ومن الواضح أنه اللي أوصلك إلى هذا الوضع من الانهيار ومن التأزم ومن يعني لا مبالاة بوضع اللبنانيين هو عاجز اليوم عن تحقيق إصلاحات. الإصلاحات المطلوبة اليوم مفروض تنفذها الطبقة الفاسدة، يعني اليوم مطلوب من الطبقة اللي أوصلت البلد إلى ما وصل إليه من خلال الهدر والفساد، مطلوب منها هي تعمل إصلاحات، بمعنى وكأنه مطلوب من هذه الطبقة أن تخنق نفسها. عشان هيك دخلنا اليوم عم نقول ما في أمل بأي وعود بالإصلاحات، ما في أمل بأي رهان على هذه الطبقة أن تنقل البلد من حالة الانهيار إلى حالة الاستقرار. أنا بعتقد اليوم المخرج الأساسي للأزمة اللي نحن عم نتخبط فيها هو استقالة هذه الحكومة، تشكيل حكومة حيادية من الاختصاصيين.
مش وارد يقال أنه في البعض عم بيقول في أمر ترتيب تعمم على كافة المستويات ولسيما داخل الحكومة. حتى اليوم صحيفة نداء الوطن تحدثت عن وجود حراك سياسي بعيدا من الأضواء وبمختلف المجالات لبلور التفاهم مرحلة بيوصل لتحييد الخلافات بأبعادها الإقليمية والوطنية والتركيز على كيفية الخروج من الأزمة. بعد ممكن أساسا؟ وقدي سمعنا ترتيب الوضع وترتيب الوضع، يعني احنا وين اليوم؟ وضع مكربج ام فعلا في مين بده يجرب يطلعنا من يلي نحن فيه؟
طبعا هذا بيردنا لنفس الشيء اللي كنا عم نقوله، هذه الطبقة هي تبحث عن طوق نجاة من خلال بقاء في السلطة، وطالما هي استمرت فيها السلطة هي عم تعمق أزمة لبنان واللبنانيين بشكل أساسي. هي تبحث اليوم عن طوق نجاة لتغطية يعني أو عن ورقة توت تغطي عوراتها أو ما أوصلت البلد من خلال سياستها إليه. أنا بتقديري اليوم هذه الطبقة باتت مكشوفة، ولكن مثل ما قلت لك رولا، القرار ليس بيد حسان دياب ولا بيد الوزراء الموظفين عند حركة أمل وعند حزب الله وعند التيار الوطني الحر. القرار اليوم فقط هو بيد حزب الله. هل حزب الله اليوم بوارد القبول بتغيير الحكومة والمجيء بحكومة حياديين تتوافق مع رؤية المجتمع الدولي والمجتمع العربي لمساعدة لبنان؟ أنا بستبعد هذا الأمر، لأنه هذه الحكومة مطلوب منها أن تنفذ أجندة سياسية. الأجندة السياسية اليوم يرسمها حزب الله ويكتبها حزب الله، وعلى الحكومة أن تنفذها وعلى الشعب اللبناني أن يدفع
للأسف.
أستاذ
يوسف، قبل ما انتقل كمان لكم سؤال وملفات داخلية، شو صار بين المقاتلات الأمريكية والطائرة المدنية الإيرانية فوق الأجواء السورية؟ وهل مقبول أن يتم اعتراض طائرة مدنية ولو كان التبرير الأمريكي أنه الطيار كان عم بيشوف مين فيه بالطيارة وبقي على مسافة آمنة؟
يعني اولا لنتفق على مبدا انه اعتراض طائره مدنيه هو امر مرفوض كليا، هو موضوع كان بيهدد سلامه كل الركاب الموجودين على متن الطائره، وكان ممكن يؤدي لا سمح الله الى سقوط الطائره وتحطم وفاة كل من كان بداخلها. هذه مساله اكيد ما انا مقبوله سواء حصلت في الاجواء العراقيه او الايرانيه او اللبنانيه او السوريه. ولكن بالمعلومات التي يجري تداولها أن هذه الطائرة كان على متن ربما مسؤولين أمنيين إيرانيين كانوا متوجهين إلى لبنان، وهذا بيدل على أنه يعني سيادة الأجواء بالمنطقة اليوم هي ليست لإيران ولا لحلفاء إيران،
هي بس بهالنقطة بهالنقطة. البعض اتهم أنه إيران دايما بتستعمل الطائرات المدنية لنقل مسؤولين عسكريين ومقاتلين، وأنه على هذه الطائرة كان في شخصية أمنية موجودة، وقالوا اللواء قاسم سليماني كان يتنقل بطائرات مدنية. وفي مين قال أنه المشكلة أنه الطائرة كانت عم بتحلق بأجواء منطقة التنف السورية يلي بتسيطر عليها القوات الأمريكية. في مين قال أنه الولايات المتحدة كانت عم بتوجه رسالة لإيران أنها تتابع تحركاتها على خط طهران بيروت، وكرمال هيك تبنت الحادثة علنا. أي قراءة في السياسة والأمن لهذه الحادثة أستاذ يوسف دياب؟
يعني أولا نحن بنعرف أنه الأمريكيين لديهم ما يكفي من عملية الرصد والمراقبة الدقيقة لكل الشخصيات الإيرانية التي تتنقل بين دول المنطقة، من إيران إلى العراق، سوريا، لبنان، اليمن، كل هذه المناطق المتوترة والملتهبة واللي عم تلعب فيها إيران أوراق أمنية عم تؤدي للفوضى بهذه المناطق أو الدول. احنا بنعرف أنه الإدارة الأمريكية هي قادرة عن تعرف كيف عم تصير عملية التنقل، وما حدا بيخفي أنه المسؤولين الإيرانيين يتنقلون، حتى الأمنيين يتنقلون بطائرات مدنية، وهذا أمر صار معروف. ولكن أنا بتقديري توجيه الرسائل بهذه الطريقة كانت كتير قاسية وكانت مرفوضة، لأنه المشاهد المرعبة اللي شفناها بداخل الطائرة ولو لدقائق يعني هي مشاهد مؤلمة جدا.
صحيح. حزب الله دان الحادث اعتبروا عمل عدواني وإرهابي بالغ الخطورة. أكثر من ذلك، هو طالب بموقف حاسم ضد الولايات المتحدة لأنه على متن هذه الطائرة ركاب لبنانيين. أستاذ يوسف، هل هذه النبرة العالية للحزب هي للتغطية على عدم رده على سقوط أحد كوادره في الغارات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا؟
بتصور اليوم يعني موضوع الطائرة أضاف عنصر جديد بالنسبة لحزب الله إلى موضوع التوتر اليوم مع إسرائيل، أو ربما أنا بشوف في المرحلة الحالية أعفاه من مسؤولية تسريع الرد على مقتل أحد عناصره بدمشق. بتقدير اليوم حزب الله سينتظر الموقف الإيراني كيف بده يرد على موضوع
الخارجية الإيرانية قالت التصرفات الأمريكية يجب أن تتوقف قبل وقوع الكارثة. عن أي كارثة يتحدث؟ كارثة مثل كارثة إسقاط الطائرة الأوكرانية بإيران، أو هو يهدد بحرب؟ هل ممكن يرجع الحزب يرد انطلاقا من لبنان؟ نحن عم نتابع الجيش الإسرائيلي يرفع استعداداته الأمنية والاستخباراتية والعسكرية عند الحدود.
اولا بتقديري لا بالنسبه للدوله الايرانيه اليوم هي راغبه بالتصعيد او راغبه بالذهاب نحو حرب مع الامريكي في هذه المرحله، ولا حزب الله اليوم راغب بالذهاب نحو مواجهه شامله مع الاسرائيلي. اليوم الرد اللي عم ينحكى عنه بجنوب لبنان هو رد محدود ومدروس، وربما يعني انا ما عم اقول شيء تنجيم، ربما يكون متفق عليه كمان بين الجانبين، ما بعرف كيف ممكن يكون متفق عليه، أما يكون رد محدود يحفظ من خلاله حزب الله وجهه ويقول رديت أنا كما وعد، رديت على
صارت سابقا
المقاتلين في سوريا وغير سوريا. بما خص إيران رولا، أنا بتصور إيران اليوم هي أبعد ما تكون عن رد عسكري على الاستفزازات الأمريكية لطائراتها أو لسفنها الموجودة في الخليج. يعني بدنا نتذكر نحن أنه بالشهر الماضي أو بالشهر الأخير عم نشهد عمليات تفجير داخل طهران.
صحيح.
اللي عم تحكي عنها الصحف بشكل واضح وعلني أنه إسرائيل عم تقول نعم هيدا استهداف إسرائيلي للمنشآت النووية الإيرانية. إيران اعترفت بأنه هيدا عمل عدواني وتدرس كيفية الرد عليه، بمعنى أنه هذا الموقف أو هذه اللهجة الدبلوماسية أو هذا التروي يختلف كثيرا وجذريا عما كانت تقوله إيران في السابق، بأنه مجرد أن يسقط صاروخ إسرائيلي في إيران وقبل أن يهدأ غبار هذا الصاروخ سندمر إسرائيل. اللهجة اختلفت لأنه إيران اليوم غير قادرة على المواجهة وليست راغبة بالمواجهة. إيران اليوم في وضع كتير مأزوم، وحلفاء إيران اليوم بوضع كتير مأزوم، بالوقت اللي نحن بنشوف اليوم الأمريكي مرتاح وضعه، الإسرائيلي مرتاح وضعه، وبالتالي أنا ما بتوقع اليوم واجهة كتير كبيرة. أنا بتقدير اليوم إيران تبحث عن مخرج يحفظ وجهها، كما حزب الله اليوم يبحث عن رد محدود يقول من خلاله أنا
ولكن لا يسحارب. عظيم استاذ يوسف، خلينا نرجع للداخل اللبناني يلي أساسا تعقيداته مش كتير منفصلة عن الصراع الخارجي. الشيء يلي مش عم نفهمه بصراحة استاذ يوسف، لما رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بيتهموا أطراف بالتعطيل وعرقلة الإصلاحات بكلامهم قدام وزير الخارجية الفرنسي، مين بيكونوا عم يتهموا؟ ليه عنا دائما المعرقلين أشباح؟ ومش من هلأ أستاذ يوسف، حتى من أيام الحكومة السابقة ويلي قبلها.
طبعا هذه نظرية راجح اللي اليوم دائما بتعتدم مدى هذه الحكومة وتتلطى فيها. يعني لما كنا نحكي بالحكومات السابقة عما يعطل يعني بعض الإجراءات أو بعض القرارات ما كانوا يدعوا وزراء التيار الوطني الحر، كنت تقولي انه هيدي الحكومة فيها اطراف مختلفة، حكومة الوحدة الوطنية فيها كل الاطراف وممكن طرف يعطل المشروع الطرف الاخر. اليوم نحن عم نحكي عن حكومة اللون الواحد وحكومة الوجه الواحد، هي حكومة اليوم كلها تخضع لإرادة حزب الله والتيار الوطني الحر. هؤلاء الفريقين هم منسجمين بكل الخيارات السياسية اللي عم يعتمدوها سواء داخليا أم خارجيا. هيدي حكومة ما في حدا بداخلها عم يعارض إجراءاتها أو عم يعارض القرارات اللي عم تاخدها، وبالتالي السؤال المنطقي اليوم مين اللي عم يعارض هيدي الحكومة؟ طيب بأسوأ الأحوال ليش ما بيطلعوا يفضحوا المعرقل؟ اليوم في قوى معارضة لهذه الحكومة هي موجودة اليوم خارج السلطة ومهمشة، وبالدرجة الأولى التيار الوطني التيار المستقبل، القوات اللبنانيين، الحزب التقدم الاشتراكي، بمعنى 14 والكتائب 14 أدار اليوم خارج السلطة. اليوم نحن أمام حكومة إيران بكل المقاييس.
عم بيعرقلوا بعضهم يعني؟ عم بيعرقلوا بعضهم يعني؟
صح يعني لا هو ما عم يعرقلوا بعضهم، ولكن هن ما بيمتلكوا ناصية الحلول بالبلد، بفتشوا على الراجح لحتى يلقوا تبعات الفشل عليه، واني ما عندي شيء يقولوا غير
للأسف
هذا الموضوع.
للأسف
يعني خليني بموضوع التعيينات مين اللي عرضون بموضوع القرارات السياسية اللي بتتعلق بكورونا واللي اعتمدوها وكل اللبنانيين تمشوا معها، مين اللي اعترضون بالقرارات السياسية اليوم بالخيارات الاستراتيجية مين عم يعارضون بموضوع مكافحة الفساد مين عم يعارضون؟ أقل شيء النموذج الصارخ والفاضح على هذه الحكومة وعلى هذه السلطة هي التشكيلات القضائية اللي وضعها صحيح. مجلس القضاء الأعلى واللي هي يعني أكثر تشكيلات قضائية مقبولة وممكن تكون نواة لمحاربة الفساد بالبلد.
طيب استاذ يوسف اذا بدي اروح على
اصلاح ولا محاربه فساد،
خليني اروح شوي على وضعنا المالي اليوم. بحسب كمان نداء الوطن صندوق النقد علق المفاوضات من هلا لشهر ايلول، كون شهر اب اجازه بالنسبه له، يعني مفاوضات مجمده ومعلقه، ولكن حتى نحن داخليا رجعنا على نقطه الصفر، مشاكل خناقات بالاجتماعات الماليه من بعد ما توقفت المفاوضات مع الصندوق، في مشاكل بين الحكومه وشركه لازارد من ميل وجمعيه المصارف من تاني ميل. العنوان الظاهر هو مشروع الهيركات. شو قصة هالهيركات؟ لكن للمشاكل عنا مالية وبالأرقام وخسائر وما حدا بده يحكي بالإصلاحات المطلوبة. يا عمي عم بتضيع أموال كل يوم بعدم إجراء الإصلاحات.
طبعا أنت بتعرفي رولا والكل صار بيعرف أن أنت بتعرفي اليوم ما تبقى من احتياط بمصرف لبنان هو يعني مرصود لدعم الأدوية والمحروقات والمواد الأولية طحين وغير طحين، وأنت بتعرفي أنه هيدا الاحتياط المتبقي هو بكفي لرأس سنة أو لشهر واحد واثنين. هذا نحن اليوم عم نشوف انه هل واللي هو هذا الاحتياط هو ودائع اللبنانيين، يعني مصرياتي ومصرياتك ومصريات اللبنانيين. انا ما بتصور بقى في هركات، ما بقى في اموال
للبنانيين يا استاذ يوسف. بس بين هلالين يعني جمعيه المصارف عم بتقول بترفض الهركات، المسؤولين بيعتبروا ودايع الناس مقدسه، ما الناس عم تسحب من دولاراتها المحجوزه بالليره وعلى سعر 3900 ليره بوقت الدولار بالسوق 8000 وما فوق. يعني ما هو الهركات واقع، ليه عم نتزاكى على المودعين ونخلق مشاكل؟
هذا اللي عم نقوله نحن، عم نقوله صادروا الاموال هني، مش بس انه عملوا هركات، يا ريت هركات يعني اقتطعوا جزء منها او اخذوها. اليوم عم نقول نحن هي صادروها كليا، واليوم المحظوظ من اللبنانيين انه صار بيقدر يسحب مثلا 500 دولار بالاسبوع على 3900 ليره
وبرا السوق 8000
الموجودين. انا بتقديري رولا، هيدي الحكومه اليوم تواكب او تشرف على الانهيار الشامل بالبلد. يعني نحن اليوم من هلا لراس السنه الاحتياطي بمصرف لبناني بينتهي، المصارف ما بيعود عندها ودائع او ما بيعود عندها اموال ولا راس مال، وبنصير امام انهيار.
يعني النموذج الفنزويلي واصلن له.
نحن أسوأ من فنزويلا بدنا نكون، لانه فنزويلا عندها ربما يوم من الايام احتياط نفطي ممكن ينشلها او ممكن يعومها.
طب ليه ما حدا عم يتحرك؟ ليه ما حدا عم يقرا؟ عشو مراهنين المسؤولين عنا؟ يعني عن جد معتبرين بدنا نصمد من هلا لنهايه الانتخابات الامريكيه وننطر نتيجه اي تسويه او مفاوضات؟
نحن انا بتصور قدام عهد او فريق عهد قال بالسابق وبعده عم يقول حاليا انه معلش خلي هذا البلد ينهار، بنرجع بس ينهار نحن بنركبه وفق تقييمنا وفق توجهاتنا. اذا هيدي السياسي بعدها معتمده، معناتها نحن مش فتنا بالانهيار، فتنا بالكارثه. لانه اللي عم يحصل انا برايي مش حيمهد لموضوع جوع ولموضوع لانفجار اجتماعي، راح يمهد لفوضى امنيه عارمه. انا بتصور ما حيسلم منها اصحاب هذه النظريات الخنفشريه.
مصرف لبنان ومن بعد خطير. مصرف لبنان استاذ يوسف، ومن بعد يلي نشرته الفاينانشال تايمز اعترف انه رحل تكاليف مثل ما بتعمل كتير مصارف بمعادله محاسبتيه، وانه هو اضطر يعمل هيك وتراكمت التكاليف المرحله بسبب اضطراره لدعم ماليه الدوله. يعني بالعربي المشبرح، الحاكم تزاكى محاسبتيا تيخبي حقيقه الواقع، والتبرير اضطراره لدعم ماليه الدوله يلي عم يستمر يدعمها اليوم كمان، وهذا الشيء بالطبع. اي تعليق لك؟
يعني اليوم انا بتصور حاكم مصرف لبنان رياض سلامي هو جزء من الازمه اللي او جزء من الوضع اللي وصل له البلد، وهو يتحمل مسؤوليه، ولكن هو ما بيتحمل كل المسؤوليه. بالنتيجه رياض سلامي موظف كان يطلب منه عبر الحكومات تمويل العجز القائم بالبلد، تمويل لا مبالاه هذه السلطه بالانهيار المالي والاقتصادي اللي كنا عم نتفرج عليه والعالم كله عم يصرخ مثل ما حكي امبارح لدريان انه يا عمي روحوا بسرعه على اصلاحات صحيح. لحتى نبلش نساعدكم. واليوم نحن للاسف الشديد انه انت بتعرفي لهذه الدوله ما عندها ايرادات وما عندها مداخيل نهائيا. اليوم حاكم مصرف لبنان عم يبين الدوله من الاحتياطي المتبقي كرمال،
بس ليه ما وقف سابقا بوجه هذه السياسات اللي كانت عم تعتمدها الحكومات؟
يعني مرة يقال انه احجامه عن دعم الحكومة او دعم الدولة بيسرع عملية الانهيار، وكان يراهن على انه ممكن تصير اصلاحات بين يوم والتاني. وفي وجه اخر يقول انه رياض سلامي كان عم يسير هيدي القوى السياسية لانه عنده طموحات سياسية، كان احد المرشحين او الاسماء المطروحه،
وبالنهايه طلعت براس الناس والماليه،
وبالتالي نعم انه هو يتحمل جزء من هذه المسؤوليه بالاستناد الى القراءات او الخيارات اللي كان عم يعتمدها.
والنهاية رايحة على الناس بس هني ضحايا. خليني انتقل للملف السياسي والوطني الأساسي، وفيني أقول الوحيد يلي مطروح اليوم، الملف يلي طرحه البطريرك المارموني، ملف الحياد. الحياد استاذ يوسف لقى دعم وزير الخارجية الفرنسي يلي قال ببكركي ما في سيادة من دون حياد، كمان لقى دعم مجلس البطاركة والأساقفي يلي اعتبر أنه الحياد دعوة سلام ومش دعوة حرب. لوين ممكن توصل المطالبة بالحياد طالما حزب الله رافض بشكل واضح وإن لم يعلن رفضه رسميا؟ يعني عم نسمع شو عم بيصير.
طبعا حزب الله لا يزال حتى الآن يلوذ بالصمت هي للرد على هذا الطرح المفاجئ.
بس كلام المفتي أبلان وما يحصل على مواقع التواصل وكلام.
نعم
يعني
نعم
واضح.
نحكي عن موقف رسمي. عن موقف رسمي. ما في شك الطرح اللي طرحه غطة البطرك يعني هو حرك المياه الراكدة عند كثير من اللبنانيين. وبتقديري اليوم هذا الطرح يعني أو قبول هذا الطرح عم يكبر ويتمدد بشكل كتير أساسي عند كل اللبنانيين. لأنه اليوم أنت جيبي أي مواطن بالشارع رولا بيقلك نحن ما ممكن نخلص من أزمتنا. لبنان ما ممكن يتجاوز أزماته إلا إذا ابتعد عن صراعات المحاور وصراعات المنطقة. وأنا بتقديري اليوم يجب أن يكون لبنان دولة مستقلة، دولة محايدة، مثل ما كان يعني نداء بكركي، نداء عفوا بعبدة لما نحكي عن موضوع النقي بالنفس. أنا بتصور موضوع الحياد هو جزء منه النقي بالنفس، ولكن هو يذهب نحو خيارات ملزمة للبنان الدولة والشعب على أن لا يكون لبنان جزء من صراعات المنطقة.
بس قديه بالإمكان أستاذ يوسف
فريق من اللبنانيين.
نعم أقول قديه بالإمكان كمان بناء جبهة سياسية بشكل أو بآخر للمطالبة بالحياد. يعني قديه بالإمكان اليوم كمان نعمل شيء بيشبه يلي صار بعد نداء المطارن الموارنة بأيلول 2000 من أورنيت شهوان للبريستول و14 أدار.
أنا بتقديري اليوم ما بقى يزبط لأنه نعمل يعني مثل الجبهات الجانبية، مرة أرنت شهوان، مرة ما بعرف بريستول، مرة غيره. اليوم الطرح اللي عم يطرحه البطرك هو طرح وطني ويتفاعل معه كل اللبنانيين من كل الطوائف. حتى أنا بتصور في أكثرية عند الطائفة الشيعية هي تنسجم وتتماهى مع هذا الطرح وترغب فيه إلى أقصى الحدود، يعني بغض النظر عن الحزبيين اللي منتمين لحزب الله أو الأحزاب العقائدية المتحالفة مع سوريا، يعني واللي هي معروفة اليوم عندها رغبة إنه أن يبقى لبنان ساحة لتصفية الحسابات الدولية والإقليمية. اليوم أنا بتصور البلد صار بحاجة حقيقية وماسة لأن ينسجم وأن يتفاعل مع طرح الحياد اللي قدمه البطريرك. انت عم تشوفي اليوم اللقاءات اللي صحيح. عم تصير بالديمان وبكركي، يعني تبعث برسائل مقلقة للأطراف الغير منسجمة اليوم مع طرح الحياد.
البعض بيشوف العكس استاذ يوسف، حزب الله مرتاح وما عم بيعلق لانه يلي بوجهه مضعضعين.
انا اللي عم اقوله اليوم اهميه الطرح هيدا او ما يقلق حزب الله بهذا الطرح انه الطرح ما اجى من قبل فريق سياسي مناهض لحزب الله. اللي بقول لك لو كان هذا الطرح من قبل القوات اللبنانيه كان حزب الله مرتاح وضعه لانه بيقدر يوظفها باي جهه. لو كان من قبل تيار المستقبل نفس الشيء. اليوم هذا الطرح من قبل مرجعيه وطنيه بقيمه بكركي وهذه قيمة البطريرك، أنا بتصور رح يكون له دلالات مختلفة عما طرح في السابق.
كيف ممكن يتبلور؟ كيف ممكن يتبلور ليوصل لنتيجة؟
نعم.
كيف ممكن يتبلور هذا الطرح ليوصل فعلا لنتيجة؟
لكن بدك تشوف التفاعل الداخلي معه، التفاعل الداخلي والإيجابي يكبر بشكل أساسي وجيد. بدك تشوفي موضوع القبول الإقليمي والدولي لإله إذا بلش هذا الموضوع ينبحث على مستوى السفراء الموجودين في لبنان على مستوى دول القرار. أنت بتصيري أمام مرحلة مختلفة، مش مرحلة بتكوني مرحلة تمنيات أو مرحلة طرح أفكار، لا بتصيري عم تأسسي لمرحلة أساسية، مرحلة ملزمة بدخول لبنان للحياد. خصوصا وأنا بعتقد اليوم أنه في دول كبرى يعنيها استقرار لبنان، يعنيها حياد لبنان، يعنيها الحفاظ على هذا التنوع الأساسي واللي له قيمة كبيرة على مستوى المنطقة واللي هو بيتمتع فيه لبنان وشعبه. لبنان بلد عزيز. ثقافي عزيز. بلد متنوع، بلد حضاري. أنا بتصور أنه هذه الحيثية وهذه الناحية كثير من الدول وكثير من الشعوب معنية بالحفاظ عليها بشكل أساسي. أنا هيك عمل لك أنا هذا الموضوع يقلق حزب الله وهذا الصمت أنا برأيي هو دليل القلق.
بذات الوقت رجعت الحكومة ارتاحت أستاذ يوسف، وقف أي بحث بتغييره، حتى العهد ارتاح، حقق إنجاز بالنسبة له بعد قرار المجلس الدستوري بإسقاط قانون آلية التعيين. هل رجع العهد وحلفائه يرتاحوا وياخذوا نفس ومطمنين على وضعهم؟
يعني ما في شك انه طالما حزب الله اليوم قادر يمارس ضغط سياسي وضغط امني على الاطراف السياسيه الاخرى او حتى على التحرك الشعبي والثوره القائمه على الارض، لا شك انه هذا عم يعكس ارتياح عند الحكومه. وانا اليوم برجع بقول لك رولا، ما في حكومه حقيقيه، نحن قدام حكومه موظفين بيترأسها حسين دياب. وانا بتصور اليوم حزب الله منه كثير يعني مبسوط بهيدي الحكومه، ولا هو كثير مبسوط بهذا العهد بالمناسبه. يعني هذا العهد صار عبء عليه اكثر ما انه صار يعني قوه مساعده لإله. ولكن حزب الله اليوم يبحث عن بديل. هل لديه بديل اليوم قادر أن يقدم له كثير من المكاسب أو مكاسب سياسية أكثر مما تقدم هذا الحكومة؟ لو كان بيلاقي حزب الله اليوم البديل ما بيتمسك بحسان دياب ولا بحكومته ساعة واحدة.
في مفارقة أستاذ يوسف، أمين سر تكتل لبنان القوي النائب إبراهيم كنعان داعي امبارح لرحيل الحكومة إذا بدها تستمر على النهج نفسه. برأيك هذا موقف للتكتل أم موقف لكنعان يلي من موقعه كرئيس للجنة المال والموازنة ورئيس لجنة تقصي الحقائق هو يتميز عن التكتل بكتير قصص؟
لا، أنا برأيي هذا موقف ضمني للتكتل وللعهد بشكل أساسي. قبل بمرة النائب أنا عون طلب بتغيير الحكومة، مرة الأستاذ حكمة ديب حكي عن هذا الموضوع. أنا بتصور هذا يحكى في أرقة التيار الوطني الحر، لأنه هني بيعتقدوا أنه استمرار هذه الحكومة هو استمرار لإنهيار العهد. العهد انتهى. يعني أنت بتعرفي منذ أن سقطت التسوية بين العهد من جهة والفريقين الأساسيين القوات اللبنانية وتيار المستقبل، انتهى هذا العهد. انت اليوم قولي لي هذا العهد شو الإنجازات اللي عم يحققها، غير انه اليوم عم يتفرج من قصر بعبدة انه كيف الدولة عم تتحلل. انا بتقديري اليوم ربما عندهم رغبة انه تتشكل حكومة سياسية، عم نقول حكومة سياسية، ربما لديهم احلام او اطماع ان يعود سعد الحرير الى الحكومة وأن يكون معه شريك أساسي جبران باسيل مثل ما كانت الحكومة المستقيلة أو الحكومة السابقة. ولكن هذا صار من الماضي، لأنه لا سعد الحرير اليوم بقى راغب بالعودة إلى الحكومة، ولا الشعب اللبناني بقى يقبل أو يتحمل عودة حكومة مثل الحكومة اللي أطاح فيها ثورة 17 تشرين. أنا بتصور اليوم هذا العهد يتألم طبعا، وفريق العهد يتألم، لأنه عم يشوف أن الدولة بهذا العهد القوي تحللت وصارت دولة من الماضي، وبشوف أكثر من هيك أنه ميشيل عون أو هيبة ميشيل عون اللي كان كثير من القوى اللبنانية أو خصوصا المسيحيين بيحلموا أنه هذا بيكون رديف أو شبيه بفؤاد شهاب أو ببشير جميل، صار هيدا التمني من الماضي. لذلك اليوم أنا بتقديري أي حكومة بتحاول توقف الهدر أو تفرمل الهدر بعهد ميشيل عون هي أفضل من هذه الحكومة اللي نحن عم نعيشها اليوم. ولكن القرار ليس بيد العهد ولا بيد تكتل لبنان القوي ولا حلفائه، هي بيد حزب الله.
على سير التيار المستقبل والرئيس الحريري، تيار المستقبل أجل مؤتمره العام يلي كان مقرر ينعقد اليوم بسبب تفشي كورونا من جديد، بس ما هو ملاحظ انه كان التوجه يرجع الشيخ سعد يلقط كل شيء منفردا من جديد عبر الغاء الامانة العامة والمكتب السياسي وانشاء مجلس رئاسي هو بيختار اعضائه. استاذ يوسف، لوين رايح تيار المستقبل تنظيميا وهو بذات الوقت يقال انه عم بيحاول استعادة صقوره سياسيا؟
يعني بتصور أنا الرئيس سعد الحريري بعد الاستقالة من الحكومة يعني أجرى مراجعة أساسية للمرحلة السابقة، هو بيعرف انه التيار الى حد ما تراجع شعبيا منذ ان عقد الرئيس سعد الحريري التسوية يعني سيئة الذكر مع الرئيس ميشيل عون والتيار الوطني الحر، وكثير من القيادات السياسية اللي كانت بالتيار او من الكوادر ابتعدوا عن صفة التيار. اليوم بتصور رئيس سعد الحريري معني بإعادة تصويب البوصلة وبإعادة يعني انتاج خطاب يختلف عن الخطاب السابق، يعني يراعي شعور وبيدغدغ مشاعر الكثير من جمهور تيار المستقبل. يعني هو بيعتقد او بتصور، انا بيعتقد انه تجربة الامانة العامة ما اعطت النجاح اللي كان هو بيتمناه. موضوع التفاعل مع القاعدة الشعبية، التواصل مع الناس على الارض، الخدمات اللي ما وصلت للناس بشكل اساسي لا من التيار كدعم شخصي ولا من خلال مشاريع الحكومة اللي أنجزتها أو اللي قدمتها خلال السنوات الماضية. وبالتالي أنا بتصور اليوم الرئيس سعد الحريري أمام مرحلة تقييم جديدة لوضع التيار ولمخاطبة مختلفة عن السابق لجمهور التيار. يعني هذا موضوع أنه اللي كان يعتمدوا أنه أنا أم الصبي دايما وأنا اللي عندي القدرة على أن أقدم تنازلات من أجل مصلحة البلد، هذه البضاعة ما بقت يعني يقدر يروجها قدام كثير من اللبنانيين، وخصوصا قدام تيار المستقبل، وخصوصا أكثر بالمناطق اللي هي خزان تيار المستقبل بطرابلس، بعكار، بالبقاع، ببيروت. وبالتالي هو اليوم عم يرجع يعمل قراءة جديدة وإعادة تموضع جديد. وبتصور أنا يعني مثل ما قيل أنه الرعيل الأول اليوم صار بحاجة لأنه الرئيس سعد الحريري، لأنه عنده رؤية مختلفة قد تغني التيار من جديد أو قد يعني تخلق دينامية جديدة من داخل التيار بإعادة يعني توحيد صفوفه، بشد العضد لدى جمهور التيار وإعادة تعويمه بشكل أساسي. ونحن بنعرف أنه اليوم للأسف حتى شعار آخر لبنان اليوم بلد طائفي وبلد مذهبي، ولا يزال سعد الحريري يتكلم أو يمثل الوجدان أغلبية الطائفة السنية بالبلد. مشان هيك اليوم أنا بتصور سعد الحريري مش معني فقط بس بإعادة لملمة الصف السني، أنا بتصور هو معني اليوم أكثر وأكثر بإعادة تكريس أن تيار المستقبل هو ليس تيارا طائفيا أو مذهبيا، هو تيار عابر للطوائف وللمذاهب، وهو يعيد اليوم انتاجه على القاعدة اللي كان معروف فيه في أيام رئيس الشهيد رفيق الحريري.
طيب سؤال أخير، اليوم إلى أين الوضع رح يضل هيك مكربش تنوصل للانتخابات الأمريكية، أم آب لهاب سيكون كما البعض متوقع لأنه في كتير أحداث رح تصير؟
لكن احنا انا بتصور يعني عمليه تقطيع للمرحله الفاصله اليوم عن الانتخابات الامريكيه، وهذا الرغبه الموجوده عند حزب الله، لانه حزب الله عم يعكس التوجه الايراني بهذا الموضوع او الانتظار الايراني بهذا الموضوع. انا بتصور نحن بستاتيكو الانتظار وستاتيكو المراقبه لما سيحصل بالانتخابات الأمريكي، ولكن اللهم إلا إذا حصل تطور مفاجئ وغير محسوب بالنسبة لحزب الله في الداخل وللدولة اللبنانية وبالنسبة لإيران على مستوى المنطقة. اليوم يعني كثيرين يقولون بأنه دونالد ترامب إذا ما يعني حصل على إنجاز بموضوع وجود لقاح للكورونا، موضوع إنجاز على المستوى الأمريكي، صحيح، يعطي دعم لإعادة انتخابه، ربما يذهب إلى مغامرة وإلى ضرب لإيران، يقول أنه أنا درت كسر ظهر إيران على مستوى منطقة الشرق الأوسط وبيت الضعيفة، وربما عندها تدخل بحسابات مختلفة. أنا بتصور اليوم المشهد غير واضح كليا لا داخليا ولا إقليميا ودوليا. نحن صحيح بمرحلة انتظار دقيقة، ولكن هي مرحلة مفتوحة على كل الاحتمال وعلى كل الخيارات.
للأسف يعني ما في شيء بيخلينا نتفائل. أنا بدي أتشكرك كتير الكاتب في صحيفة الشرق الأوسط الزميل الأستاذ يوسف دياب على هذه الإطلالة معنا اليوم، أكيد رح نضل متابعينك. شكرا لك. نتابع استجواب عبر هواء لبنان الحر. واسمحوا لي بهالأثناء رحب بالباحث والكاتب الدكتور نبيل خليفي اللي صار معنا على الهواء، ورح نعمل معه جولة فكرية حول ملف الحياد، خصوصا أنه الدكتور خليفي كمان كاتب كتاب لبنان والخيار الرابع الحياد أو التحييد. صباح الخير دكتور خليفي. أهلا وسهلا فيك معنا عبر هوا لبنان الحر. دكتور خليفي، اليوم عنوان حياد لبنان صار ملف أساسي بالنقاش بعد طرحه من قبل البطريرك الماروني. أولا وبالشكل، قديه مهم طرح الملف من رأس الكنيسة المارونية، أم أنه كنت بتفضل ينطرح من قوى سياسية؟
لا، دي تقلق شغلي أنه سيدنا البطريرك لما طرح الموضوع بالواقع كان يرد على واقع لبناني هو الأسوأ.
نعم.
بدي أقول لك منذ 100 سنة.
للأسف.
فبأسف جدا أنه بهذا البؤس الذي وصلنا إليه اضطر البطريرك إلى أن يطرح هذه المبادرة. وفعلا يعني الكنيسة بظروف التاريخية المفصلية في لبنان،
نعم،
كانت الكنيسة تبادر إلى رفع الصوت وأطلاق الطروحات والقضايا الأساسية اللي فعلا تستجيب لحاجة الأمة اللبنانية.
نعم.
ولو كان هالكلمة بدها تزعج البعض يعني. فإذا نحن هون بدي أذكر بشغلي مع هذا الشيء بواسطتك ست رولا. لما أعلن لبنان الكبير منذ 100 سنة، قال كمال الصليبي إن هذا الإعلان هو انتصار كمال الصليبي المعروف.
نعم.
المؤرخ لأنه انتصار للمشروع الماروني.
نعم.
وميشيل شيحة قال إنه أهم حدث في تاريخ لبنان. الآن البطريرك الصاير بموقفه التاريخي عمل ترسيخ للكيان. أما الآن فبإعلان حياد لبنان أو تحييد لبنان مثل ما بعدين راح نشرح إذا بتسمعين،
أكيد
هو تثبيت كيان لبنان. يعني موضوع الحياد الآن مش هذا اللي بدي أكد معك يعني بهالموضوع، هذا ليس موضوعا سياسيا، هذا موضوع جيوستراتيجي. وبالتالي يعني لما انطرح بالقليل لما أنا طرحته من سنة 84 بكتابي عن حياد لبنان، كنت من عالج قضية علمية فكرية.
صحيح.
استراتيجية، مش قضية سياسية.
سياسي.
يعني سياسي فلان بيقول كذا وفلان بيقول كذا.
أستاذي الكريم دكتور خليفي، في نظرية بتقول أنه لبنان قام على مبدأ الحياد وشعار لا للغرب ولا للشرق، يلي نقضى جورج نقاش بقوله الشهير دو نيغاسيون نو فون با اون ناسيون. هل تكفي دو نيغاسيون تنكون عملنا حياد، ام الحياد هو التزام كامل بالحياد او التحييد ومبادئه ومستلزماته ومتطلباته؟
لا لك شغله، اول شيء يعني طرحت علي كثير عده امور راح اجرب جاوب عليها تبعا.
فضل.
اول شيء خليني اقول لك شو الفرق بين الحياد والتحييد.
نعم.
الحياد عندما تقوم الدولة وأكيد شعبها ولو كان متنوعا ومختلفا بين فيما بينه، وهو لازم يكون مختلف تكون دولة حيادية، هو يطالب بحياد الدولة عن الصراعات والحواليه. يعني مثلا سويسرا بدها ما تخلي لا ألمانيا ولا فرنسا ولا إيطاليا يهيمنوا عليها، عرفتي كيف؟ الشعب بيطالب بحياد الدولة أمام هذه القوى الانفوزيناج يعني الحولية. فهذه بتكون مبادرة داخلية. بيكون في حياد، ومعروفة هون اللفظة معناتها في إرادة.
صحيح.
أن الشعب يريد أن يعيش في حياد. هل راح أرجع لك بعد الكلمة حياد بعد شوي
نحن راح نحكي كتير عنه على كل حال.
ولكن التحييد مبين في فرق بين نوتراليتي حياد نوتراليزاسيون
تحييد.
التحييد هو عندما تفرض القوى الدولية الحياد على دولة ما.
هيدا الفرق.
حتى ولو كان فيها البعض لا يوافق على هذا الحياد، يمكن أكيد فيها بعض يوافق ما مثل ما وضع لبنان الآن أكيد قسم مهم بوافق، بس في قسم ما بوافق. أما اللي بيطرح الحياد في هذه الحالة هو الواقع الدولي، القوى الدولية وإذا بدك والإقليمية، مرات بتدخل فيها يعني مثل بأوروبا والأمم المتحدة، وهون نحن الجامعة العربية والأمم المتحدة. بعدين إذا بدك ما بعرف إذا هلا بقولك ليش بيصير التحييد وليش النمسا علامة التحييد. ليش النمسا علامة التحييد؟
لماذا؟ صحيح.
سنة 55 بعد الحرب العالمية الثانية، لأنه إذا وقع وكانت الخلافات تقع داخل النمسا بين قوى تؤيد محور الغرب وقوى تؤيد محور الشرق. يعني نحن عندنا هنا حلف وارسو مقابل حلف بارسوفيا وحلف الأطلسي. يعني الحلفين موجودين بقلب النمسا ونتج شرارة بيولعوا.
نعم.
وبالتالي من هون لقيوا كل الشعوب، يعني الأمم الكبرى كان الغرب ولا أوروبا ولا السوفييت كل سوا لقيوا إنه خلاص يا خيي تنمنع وقوع شرارة حرب عبر هذا البلد.
عظيم.
فلنحيده. ودونك أعلنوا حياده تحييده.
نعم.
وبالتالي تحييده كان سبب مباشر لمنع شرارة النار كي تقع من خلالها حرب إقليمية وربما دولية.
خليني أعود إلى لبنان.
نعم.
في مين عم بيقول إنه الحياد في لبنان يحتاج إلى تعديل الدستور لإقرار هذا الأمر في الدستور؟ دكتور نبيل خليفة، هل صحيح أننا في لبنان بحاجة لتعديل دستوري أم يكفي حوار وطني؟ قال غبطة البطرك إنه رح يدعي عليه ولن يستثني أحد.
يا أختي العزيزة رولا، بدي أقول لك شغلة. نعم. هالأمور هايدي فيها كتير شغل. يعني بعدين موضوع الدستور بدنا نغيره، دستور ميشيل شيحة سنة 26 ماشي الحال، تعديل أي تعديل بدنا يعملوه مش مشكلة. هل الشيء اللي بدنا يفهموه الكل سوا يعني بهالموضوع هذا هو التالي، إنه الحياد مش مسألة هيكت يعني بما نطرحها شكليا أو بالسياسة أو بموقف أو شيء. هذه مثل ما أنا دعوت في كل كتاباتي وأبحاثي إنه تتألف لجنة من لبنان، يعني إذا الدولة اللبنانية بدها أو القوى اللي بدها بلبنان الحياد، ومن الجامعة العربية ممثل الجامعة العربية تما يزيدوش علينا أخوتنا الذين يدعي يناورون بالقضية الفلسطينية.
نعم.
والأمم المتحدة يعني مجلس الأمن.
نعم.
هذه اللجنة تصوغ نص، لأنه ما فيش سترولا، ما فيش إذا بدك أنتم جنرال إنه الحياد هو كذا.
نعم.
كل دولة محيدة لها طبيعتها وخصوصياتها التحييدية. صحيح تعت عنوان عام الحياد وعنوان عام التحديد.
نعم.
بس بالحياد في عدة حالات وظروف وإشياء بدها تاخذ بعين الاعتبار.
كرمل هيك بيصوغوا نص معا.
نعم.
كرمل هيك قلت لي كلهم سوا بيصوغوا نص حسب كل دولة كيف.
نعم. وبالتالي لازم تؤخذ الأمور بعين الاعتبار، تدرس الأمور بدقة واهتمام، وتوضع الأمور بنصابة. وكل اللي من تسمعيهم الكلام ضد الحياد هولي بينعملوا بهاللجنة هايدي. اللي ما على الشيء راح منلق لك شغل اللي منه.
فضل.
أنا دعوت أنه هذه اللجنة أول شيء الجامعة العربية توافق ويكون في نص تحييد لبنان فقرة تقول أن لبنان يكون آخر دولة عربية، آخر دولة مش أول دولة ولا نصف دولة، آخر دولة عربية يقيم سلما مع إسرائيل إذا أقاموا سلما.
هذه لكل يلي خايفين على هذه النقطة أساسا رح أرجع أوصلها. دكتور خليفة، إذا بدي أعمل مقارنة أنا مع الدول يلي أخذت خيار الحياد، شو بيجمع لبنان فيها؟ يعني هون مثلا عم بقول سويسرا، سويد، النمسا، كوستاريكا، إيرلندا، تركمانستان أو غيرهم، ليه وصل البطريرك الراعي يقول لا إنقاذ للبنان إلا بالحياد؟
لأنه لا إنقاذ للبنان إلا بالحياد. لأنه بقول لك شغله،
هون
طرحت علي السؤال الأساسي.
نعم.
الحياد يا ست رولا مش قضية، قلت لك من الأول قضية سياسية، قضية جيوبوليتيك. أي متى يطرح الحياد على دولة؟ يطرح الحياد على دولة معينة أو التحييد على أساس دراسة طبيعة هذه الدولة. طبيعة الدولة هي اللي بتفرض الحياد، مش انه بدنا هيك يطلع ببالنا نقول بدنا نحيد الدولة الفلانية او الدولة الفلانية. مثلا لقلك عن حالي انا، لا اعطيك، انا اللي كنت بباريس عم بعمل دكتورة، لشو تعلقت بالحياد من السبعينات وعملت كتابي سنة 84 الحياد لبنان؟ لانه تأثرت بكتب جيوبوليتيك استراتيجي، وخصوصا كتاب غوتمان. غوتمان اللي عنوانه، انتبه لعنوانه، لا بوليتيك دي زيتا الور جيوغرافي، يعني سياسة الدول وجغرافيتها. يعني انت ما فيك تعملي سياسي لدولة وتعطيها الحل الصحيح المناسب لها كدولة تتعيش براحة وأمان واستقرار وازدهار و إلى آخره، إلا أن تدرس طبيعة هذه الدولة وطبيعتها قائمة على جغرافيتها. وهذا غوتمان بذات الكتاب هذا شو قايل؟ قايل إنه لبنان هو مصنفه أحد الدول الإتا تامبو مسميها، وهذه مشهورة بعلم
نشرحها.
الإتا تامبو يعني الدولة الحاجز، يعني هو دولة حاجز بين دولتين إقليميتين عادة ما تكونان دولتين توسعيتين، وتوسعهما يكون عادة على حساب هذه الدولة التي بينهما.
وهذا اللي عم بيصير فينا،
وهذا هو وضع. بدي تقلك أكثر ست رولا، لبنان دولة وسط وحاجز منذ ما قبل المسيح، منذ ما كان الصراع بين وادي النيل ووادي الفرات. نحن دولة حاجز، وبالقرون الوسطى كمان كنا بين العالم العربي والغرب وأوروبا. بعدين صرنا لما نزلوا الفرنساويين والإنكليز لون، أول مشروع عملوه الإنكليز سنة 1919 قبل إعلان دولة لبنان الكبير. شو هو؟ إعلان حياد لبنان.
صحيح.
سنة 19. ليش؟ لأنه الإنكليز، يعني هاي أنت برونتيز كمان، الإنكليز هم أكثر الناس اهتماما بالحياد الدولي. وهن اللي بنقوا، هن اللي نقوا أفغانستان ولاوس. ليش؟ لأنه تيوجدوا بسموها هن بالعربي لفظة بيستعملوها دائما المخمد، يعني الفريناج. شو الدولة الحاجزة؟ هي دولة مخمد، يعني بتوقع بين دولتين، طيب يصطدموا ببعضهم بيصطدموا فيها.
طيب بس برجع للسؤال، يعني نحن والدول يلي اعتمدت الحياد شو بيجمعنا؟ شو بيجمع لبنان بهذه الدول يلي اتخذت خيار الحياد؟
هلا بده يجمعنا التحييد. أنا مش أنت الحياد،
مش
ليش التحييد؟ لأنه نحن ما دمنا عرضة لسوريا وإسرائيل مومنتون، اثنين بدهم ياخدوا خيراتنا ويسيطروا علينا اقتصاديا وسياسيا وعسكريا، نحن ما قلناش حل للخروج من هذا المأزق. وبما انه اسرائيل تطمع في كل شيء فينا، مياها ونفطا والى اخره، وبما انه سوريا حتى الان لم تعترف بنا كدولة سيدي مستقلة، ولذلك لم ترسم حدودها معنا. وامبارح من يذكر فيها وزير الخارجية السوري انه نحن لن نرسم حدودنا مع لبنان. ليش؟ لانهم لا يعترفون. يعني بيقولها علنا.
وبالتالي ما قلنا حل الا الحياد او التحييد.
وبالتالي شوفي شو بتصير الاحتمالات. بتصير أول شيء إما أنه هذه الدولتان تستمران مثل ما نحن الآن تقضماننا ومصالحنا، أو أنه بياخذوا جزء منا، واحدة بتاخذ جزء واحدة الثانية، مثل ما عمل كيسنجر لما عمل الخطوط الحمر وقسم لبنان على الخط الأحمر، خط جزينك فرمشكي، منونك راح إسرائيل ومنونك جاي سوريا. وإما أنه تاخذنا كلنا واحدة منهم سيطر علينا مثل ما صار في بولندا لأنقذ البابا، مش هيك؟ أخذتها روسيا. وإما أنه لا، نرجع نستعيد قوتنا ونستعيد إمكانياتنا ونصل إلى أمر يمنع هذه الدولة وتلك هذه وتلك من أن تسيطر علينا، وهذا لا يمكن أن يكون بقوتنا الذاتية، إنما يكون بقوة الأمم المتحدة. اللي هي لما بتفرض تحييد لبنان،
صحيح،
صفت إسرائيل لما بتعدي على لبنان من تأثر على الأمم المتحدة مش على لبنان، وسوريا كذلك. وبالتالي هم بحاجة للرد بأنفسهم، وساعتها هن بعدش يعتلوا.
عظيم عظيم. في شيء لافت دكتور نبيل خليفة، الدول المحايدة يلي أنا ذكرتها هلا هي بالإجمال دول ما فيها تعدد طائفي وديني، بسويسرا في تعدد إثني. قد ايه وجود 18 مذهب بلبنان ممكن يتسبب بتعقيدات امام الحياد، خصوصا انه كل طائفه او كل مذهب عنده نوع اذا بدك من الارتباطات في الخارج؟
نعم، اذا بدك المميزات العامه للدول المحايده او المحايده او الحمايديه، كمان فيها تركيبتها دينيه، بدها تكون فيها دينيه ومذهبيه وإثنولوجية، وهي بتفصل يعني بتفرق بين دولة والتانية
طبعا.
بس كلهم فيهم تنوع. التنوع شيء أساسي بالدولة، لأنه لا يمكن أن تكون الدولة محايدة أو كذا إلا لأنه فيها، ما هي ليش وش مشكلتها بالواحد؟
لأنه
فيها تنوع، وهذا التنوع يؤدي إلى التناحر والتصادم، وهذا التنوع والتصادم يضعف إمكانية قيام دولة موحدة ذات سلطة مركزية. ومن هون بين الليلين، ما دام طرحت الموضوع علي، يجب أن يتفق الحياد ويرتبط أيضا مثل ما هو بسويسرا، أن يرتبط باللا مركزية وبالقيادة الجماعية. يعني في شغلتين مع الحياد بدون يمشوا، هني القيادة الجماعية. لأنه مثل ما قلت حضرتك سترولا هلا، انه في عدة كذا، هاو كلهم بدهم ياخذوا بيتاخذوا بعين الاعتبار. دون قيادة جماعية، شفتي هلا امبارح واخوتنا الروم في الاعتراضات
اللي
تصير والتعيينات والى اخره. إذا قيادة جماعية في
ولا مركزي.
في قيادة جماعية.
بس تسمح لي هون دكتور خليفة، من وقت اتفاق الدوحة نحن في لبنان ركب نظام الفيتويات على قاعدة الميثاقية، وبالتالي ما بيقدر هيك طرف واحد بلبنان يحط فيتو يرفض الحياد، وبالتالي بيكون هو عم بيسقط طرح الحياد.
ما في هلا، ما في حدا لما قلت لك في شغلة وهوني الشيء اللي طرحتيه حضرتك على أي ستر ولا أنه شو ممكن يعمل البترك أو شو ممكن تعمل اللجان. اللجان اللي بدها تتعاطى بموضوع الحياد، يعني تعرفي متأسف لك أنه الآن أنه في حكي، يعني حكي على ما حدا شو منهم حاطط أسس للحياد وموضوعات للحياد. سترولا أنا عامل
رح تحط خبرتك عند البطريرك في هذا الإطار، ستضع كل خبر.
ما بديش يعني أعمل دعاية الحيل،
مش دعاية.
البطريرك مبارح لما عمل التنشئة المسيحية حمل كتابي بالجلسة ونهضوا كتابي عن لبنان وخيار والحياد، قال له هذا الكتاب هو أحد المراجع الأساسية، وأشاد بالكتاب وأشاد فيه. برضو هاي بين الليلين يعني.
بالعكس، حضرتك يعني خبرة ومرجع، وأقل شيء نكون عم نسأل إذا رح تحط خبرتك.
أنا أكيد أنا هذا موضوع أكبر موضوع عزيز علي، وبعتبر فيه كل 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 نشاطي التاريخي الفكري بعملي الفكري التاريخي هو يقوم على هذا الأمر، أنا من الأول بدراساتي مثل ما قلت لك بباريس الأطروحة تبعي أطروحة الدكتوراه تبعي مدخل إلى الخصوصية اللبنانية تنتهي اللي تبدأ بالحياد يعني بخصوصية لبنان لا يمكن أن تبنى هذه والخصوصية اللي بحب لك إياها لأنه تتاخذي أي فكرة كبيرة شو الحياد بالنسبة لي إنه أنا شرحت فيها لأنه هلأ ما على شيء فيك تفصلي بلبنان ما يحصل مثل ما أنا حسمته في جماعة الذين يقولون بلبنان حقيقة جغرافية وتاريخية والذين ونحن على منهم بمقدمتهم يعني بتعرفي والذين يقولون أنا لبنان خطأ جغرافي وتاريخي وهوني قال عني البطرق الصفير بعد هذا الكتاب عن مطروحتي لا يمكن القول أن لبنان خطأ جغرافي وتاريخي بل هو حقيقة جغرافية وتاريخية.
خليني بس أسأل كمان من تاني ميل لأنه أنا بهمني هذه النقاط كتير ضوء عليها ومثل ما حضرتك قلت لأنه الموضوع جيوستراتيجي وأبدا وليس سياسي. هل ممكن بموقع لبنان الجيوستراتيجي بهذه المنطقة من العالم عنا إسرائيل من ميل عنا سوريا من تاني ميل بمنطقة دكتور خليفة تبين فيها نفط كتير وغاز كتير
صح.
عم تتصارع عليها أكبر الدول بالعالم من الولايات المتحدة لروسيا لإيران لتركيا والدول العربية
صح.
فيها كمان صراعات عربية إسرائيلية وعربية إيرانية وعربية تركية الالتزام بالحياد وتطبيقه ما بيصير كتير أصعب
لا بدي أقول لك شغلة هيك بيصير أسهل
أسهل؟ كيف؟
أسهل من خلال موقف الدول الكبرى
نعم.
الأول كان الغرب يطلع نوالا هودي بالفرنسوية يقولوا لعنا في كم مسيحي بدنا نبقي ونونم هلأ ما عادش الموضوع هيك صار الموضوع أول شيء لبنان ذو أهمية استراتيجية أو أولى في العالم
نعم.
وبالتالي بيقول عنه رومانو برودي رئيس وزراء إيطاليا إن معظم أو كل استراتيجيات العالم تلتقي وتشتبك في لبنان الشغل الثاني نحن بلد ذو قيمة فإذا استراتيجية جغرافية اثنين ذو قيمة حضارية يعني نحن سترولا أنا هلا خلاص دراسي هي كتيب صغير عنوانها بيبلوس مهد الألفباء الفينيقية نحن الألفباء الفينيقية هي أم الحضارات في العالم هي بيسموها المؤرخين الحضارات أهم إنجاز حضاري في تاريخ البشرية فإذا هاي من بين لك إشياء أنه نحن شو وبعدين من 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 الألفباء الفينيقية إلى حقوق الإنسان مع شارل المالك يعني نحن دولة العالم صار من ينظر لها راح أوصل لك عنده أنت اللي في عنا نفط وكذا فإذا نحن استراتيجيا أهمية كبيرة حضاريا أهمية خارقة شفتي كيف اقتصاديا نحن عنا المناخ والمياه والنفط والغاز شايك فإذا صرنا مش بس ذو أهمية إنه في كم مسيحي صرنا ذو أهمية كبيرة ككل
صحيح
وبالتالي هذا شو بيعني؟ بيعني إنه العالم أصبح ينظر إلينا نظرة جديدة نظرة تتخطى إنه نحن بس بيضلوا هالم الفكر منهم إنه في كم مسيح علاج لأنه لما السفارة الأمريكية من تعمل أكبر مؤسسة لسفارتها في العالم في لبنان
صحيح
لأنه ما بدهن بصعود الموجة إذا بدك المتطرفية بدك يقعدوا ناس بمجتمع مش هيك يضل عنده المجتمع يقعدوا فيه وبعدين طيارة المنطير من حمات مش هيك من مطار حمات
نعم
هاي منطير بس الطير أنا كنت مدير سنوية البترون حدك بس الطير من هناك جوانحة بيصيروا فوق النفط لأنه أكبر نفط أكبر وأنا اللي سميت لبنان دولة نفطية بطروحتي عرفتي كيف لبنان
طيب يعني لكل هذه الأسباب لبنان لازم يطالب بالحياد
العالم أصبح اللي متسريني السؤال أصبح أنت أصبح العالم ينظر إلى أهمية لبنان أكثر فأكثر وبالتالي علينا أن نحافظ على هذا البلد لنحافظ على مصالحنا وعلى وجودنا وعلى استراتيجياتنا وعلى ثقافتنا. عرفتي كيف؟
نعم. طيب وزير الخارجية الفرنسي قال لا سيادة من دون حياد. دكتور خليفي شو رأيك بهذا الربط؟ هل ممكن يستقيم الحياد بظل وجود سلاح خارج الشرعية؟ هل ممكن يقوم حياد إذا الدولة ضعيفة ما بتقدر تحميه وتفرضه عمليا على أبنائه؟
سترولا هذا موضوع اللي طرحتيه هل السيادة والحياد عملت عنهم حاضرة بالرابط بالحركة الثقافية بأنطلياس بالدور الماضي. السيادة والحياد الحياد يدافع عن السيادة ويحفظ السيادة. بيضل في شغلة واحدة انه الحياد لا يدخل مع احد في صراع عسكري, لا يريد احد ان يدخل على صراع عسكري وهو لا يريد ان يدخل مع احد صراع عسكري.
يعني ما فينا نكمل قتال في الخارج وانغماس بمشاريع واجندات اقليميه
ابدا, لأبدا لانه اللي بدنا نحن بالحياد ما عادش في نحن راح اعطيك الكلمه اللي قالتها اليزابيث بيكار هذه الاختصاصيه الفرنسيه بالشرق الاوسط.
نعم.
لما قالوا سوريا ضد قيام لبنان وإسرائيل ضد قيام لبنان وهذه كتنانهم بيعتبروا ذات الشيء بيستعملوا ذات التعبير أن قيام لبنان هو خطأ جغرافي وتاريخي. شو قالت إليزابيث بيكار؟ قالت طبيعي أن يعتبروا ذلك لأن قيام لبنان هو نقض لإسرائيل الكبرى ونقض لسوريا الكبرى. شفتي كيف؟ وهلا فيك تضيفي ليون ستر ولا راح بلكي غالي فيك تضيفي ليون وهي نقد لدولة ولاية الفقيه الكبرى. عرفت كيف؟
أكيد عرفت كيف. عرفت بكتير كمان. طيب في سؤال هلا بدي أطرحه, في أصوات عم بتقول إنه شو بدكم بالحياد وشو بدكم بكل هذا الملف, وتحديدا الرئيس نبيه بري عم بيقول تعوا نرجع للنائب النفس. شو الفرق بين الحياد وبين النائب النفس؟ وأليس النائب النفس هو نوع من الحياد؟ يعني هل بيمشي الحال إذا رجعنا على النائب النفس دكتور؟
يا ست رولا هذا تعبير النائب النفس هذا تعبير إذا بدك سياسي لأنه أنت تنقي بنفسك مش هيك؟
نعم.
بعد فترة بيطلع بالك ما تنقش بنفسك نياح بترجع للأساس أو بيجي قوة تانية ما بدها تنقي بنفسها وبتمشي معها. فالنقي بالنفس هذا مش حل يا سترولا. الحياد شيء معناتها الدولة صارت كلها ملزمة
ما فيها ساعة البدة تتراجع,
ما عادش في قضية سياسي إنه نقى بنفسي هذه إذا بدك هروب إلى الأمام في الموضوع يعني إنه ما بدوش يقول الحياد لأنه ما بدوش يلزم النقى بالنفس هو أكيد شكل من أشكال الحياد بس مش حياد رسمي. في فرق بين
الحياد رسمي بينما النقى بالنفس قدر يتراجع.
الحياد القانوني يعني حياد قانوني ودائم حياد دولي قانوني ودائم.
نعم.
هذا حياد اللي منحكي عنه وتحييد اللي منحكي عنه مش انه نتفت منكون بحياد مع دولة ظيلة ما دام هاي خليني يستارجوا يكونوا على الحيادة. ما ليش نحن الان عشو ما نشو منقدر ناخد موقف
صحيح
الاشياء امين العام للأمم المتحدة.
نعم.
كوفي أنان يا ست رولا.
نعم.
الجملة شهيرة قلت على الراديو مرة الماضية قال إن تحول حزب الله إلى حزب سياسي انتبه ملا جملة صغيرة ومهمة كتير ومين من يقولها؟ كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة.
نعم.
تحول حزب الله إلى حزب سياسي هو المدخل هو المفتاح ما قالش المدخل يعني بيقول مدخل ما تفهم داخل أخرى لمن قال المفتاح ما فيش غيره يعني هو المفتاح لاستعادة لبنان سيادته واستقلاله. هاي الجملة قايلها كوفي أنان. استعادة لبنان سيادته يعني بيصير على كل أرضه هو صاحب السلطة. واستقلاله هذا اللي بتسأليني عنه هلا والمقول عنه الصديق
الوزير الفرنسي.
ليش ليش من يجبر؟ لأنه حزب الله بده يجبرك انه تمشي مع دولة هو بهمه يمشي تمشي معه. لذلك انت مش مستقلة في رأيك كيف تقيمين سياستك الدولية وعلاقتك بالدول.
ومن هون اجى لا يستقيم الحياد بظل وجود سلاح خارج الشرعية. ومن هون اجى كلام الوزير الفرنسي لا سيادة من دون حياد.
اعوذ بالله. هذا إبسو فاكتو يعني.
طيب. دكتور خليفي لما نحكي عن الحياد يقال أنه في درجات من الحياد. يعني لبنان ما بيقدر يكون محايد بالقضايا يلي عليها إجماع عربي، ولا بيقدر بوجود حزب الله مثلا أنه يوقف مع العرب ضد إيران، ولا بيقدر من منطلق الحياد يكون عنده علاقات مع إسرائيل وغيرها وغيرها من التعقيدات، تعرف بسبب التعدد والتنوع بالطوائف والمذاهب. هل منقدر نعمل، خليني أقول الكلمة، أدابتاسيون لحياد على قياس لبنان، أم أنه يا حياد فعلي وكامل يا يسقط هذا المفهوم كليا؟
هي مثل ما قلتي تاني مرة، هذا الأساس. نحن جايين بنعمل حياد عزاو كل العالم ضد الحياد.
صحيح.
ما هو الحياد بذاته شو معنات بدي استعمل فقه اللغة العربية. شو معنات حادة عن الشيء ما لا عنه
زيح عنه؟ صحيح.
وحيدة بعدتي عن الشيء يعني. فالحياد لغويا معناتها حادة ما لا عن الشيء. لغويا ذهب إلى شيء آخر.
صحيح.
إلى اتجاه آخر. شفت كيف؟ يعني الدولة ذات الحياد الدولي والقانوني هي دولة لا تحارب الآخرين إلا تدافع عن نفسها، يعني ما بتعلن الحرب. إنما إذا فرض عليها تدافع، وبالعكس لازم يكون عندها أقوى جيش لتدافع عن نفسها مثل سويسرا. وهي لا تشترك مع دولة أخرى في حرب لدولة أخرى. وهي دولة لا تجعل من إقليمها قاعدة عسكرية لدولة تحارب. وهي لا تدخل في أحلاف عسكرية مع دولة أخرى. وهي دولة تحفظ لديها حضانة وضمانة وحضانة بموجب قانون الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، يحفظ سيادتها وأمنها واستقلالها. وبالتالي كل الدول لا تعرف الآن مثل ما بتعرف عن سويسرا دولة محايدة. ما حدا
كرمال هيك في فريق في لبنان مش قبلان بملف الحياد أبدا، مش قادر يكون مستقل عن أجندات خارجية، مش قادر يكون على جنب بحروب الآخرين.
أقول لك شغلة، هلا نحن علينا في 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 مرحلتين كبار أساسية. المرحلة الأولى علينا إنه نعمل أدابتاسيون، ناخذ فكرة الحياد ونعمل لها تنظيم.
يعني آليات تطبيقية
مناسب للوضعية اللبنانية.
يعني آليات تطبيقية وعملية وشرح قانوني قصدك؟
100%. ويمكن على أساسه تعمل إذا بدك دستور وتعمل نظام وتعمل اللي بدك إياه، ونظام جديد وأدابتاسيون جديدة للنظام مثل ما قلت لك. على بده يكون في لا مركزية، قيادة جماعية إلى آخره.
نعم.
هلا الشغلة الثانية، بدك تجربي كل الأشياء اللي محطوطة عكس الحياد توضحي الجواب عليها.
نعم.
العلاقة بإسرائيل والموقف من قضية الفلسطينية وإلى آخره. يعني نحن منضل، إذا بدك راح عليكيها من هلا، نحن منضل بكل المواثيق اللي ماضينا مع الجامعة العربية كلها بتضل قائمة إلا واحدة، ميثاق الدفاع العربي المشترك، الدفاع لأنه عسكري.
صحيح.
شفت كيف؟ هذا بس منقول، بس مش معناتها عم منقول أنه لا بقى عشان نهاية الإسرائيل إذا هاجمتنا نحن مجبورين دفع أكثر. صحيح. من غيرنا، مش مثل غيرنا.
ذكرت هالشي حضرتك أنه واحد بيدافع عن حاله بجيشه القوي.
نحن بس نحن لا نعلن حرب على أحد.
بس 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 هون بمكان معين، يعني عم جرب
بمكان معين. لا خليني اللي كي هذا أنا مهم كتير.
فضل.
الدول العربية لمن قبلت إن قبلت بالقرار 242 و338 شو عم بالمجلس الأمن؟ هذه القرارات قبلت بها الدول العربية قبلت وجود إسرائيل. ظل الصراع مع الحدود وليس مع الوجود. شفت كيف؟ هلا نحن ما فينا يتهمونا انه نحن منخرج يعني. نحن بنضل ناخذ ما ينبغي ان ناخذه في كل هذه المجالات. وبالتالي في شيء اساسي ست رولا. تنفهم شغله اساسيه، ان حل المشاكل والقضايا في التاريخ الذي لا ينبع من حقيقة هذه المشاكل يظل حلول في الهواء.
صحيح.
تيصير في حل للقضية اللبنانية، الحل الوحيد الوحيد عامل لك، وهذا كنت أقوله من سنة الثمانينات.
نعم.
مش بس إنه اللي من يقول ولا إنه هذا بيزبط حل الباتراك. ما أنا بكتابي وبكل مؤلفاتي وبالدراسة اللي عملتها واللي تبنتها الرابطة المارونية.
نعم.
وأخذتها وكلنا اللي من يحكوا عنها امبارح تلفون كمان النائب.
نعم.
أنا اللي طلفوني وقلتها وصوتت عليها الرابطة المارونية بالإجماع.
نعم.
هي استشراف مستقبل لبنان على أساس الحياة. شفتي كيف؟ فإذا هلأ إذا بدك الرابطة المارونية في عندها دستور، هو دستور حياد لبنان، هذا اللي بدك تشتغل عليه وتأمنه.
طيب خليني بس هون يضوي على نقطة. هل صار لازم نعترف أنه نظام الطائف كنظام حكم سقط لأنه نظام متعدد الرؤوس، ما في آلية واضحة لاتخاذ القرارات، وبالتالي تقدر الشعب يحاسب؟ كلهم بيقولوا اليوم لما بتجي تتحسبهم ما خلونا. هل يعني طالما عم نبحث بالحياد، هل كمان لازم نبحث كمان بتطوير النظام وبأي اتجاه؟
أكيد تطوير النظام، بس مش مثل هؤلاء الفريخات اللي عم يطلعوا ويقولوا هذا لا نظام كذا ضد النظام. نظام شو بده؟ بده النظام توتاليتاري؟ إذا بده النظام توتاليتاري يقولوا شو؟ إذا ناجح بده النظام عسكري شو اسمه قمعي؟ لا، نحن بنظام ديمقراطي ليبرالي، هذا نظامنا. فهي الحكي ما قالوش طعم يعني. نحن هذا النظام لازم نكون فيه خلوقين لأقصى حدود النوبلاس 100% صح، بس ما فين أول شيء قضية التنوع في عنا، ما فين نلغو التنوع، ما فين نلغو الطوائف. لشو كيف لبنان قام على لبنان عشو ما بيسميه ميشيل شيحة أرض ميعاد الأقليات؟
صحيح.
نحن سنت أنا لما عملت الدراسة بعيد ما وفاة مرمرون 410 توفى مرمرون، عملنا الذكرى 1600 لوفاة مرمرون. شفتي كيف المانيفست الماروني اللي عملته كمان قائم على هذا كله؟ من شان شو؟ من شان نحفظ هذا البلد ونبقيه دولة ذات سيادة وفيه بداخله سلطة كريديبل. يعني مش
يعني مش تطوير ممكن. النظام بأي اتجاه لازم يكون دكتور؟
باردون؟
تطوير النظام بأي اتجاه لازم يكون؟
أول شيء بده يكون فيه اللي كان قلنا يا أستاذنا رنا حبشي بأول درس بالفلسفة، ما يكونش فيه بالسلطة ناس عندهم إيدي فيكس. يعني عندهم أفكار ثابتة، يعني بيعندوا على أفكار ما لاش طعم. وبالتالي بيقول ميشيل شيحة نحن نهبط إلى أدنى درجات المجتمع عندما لا يكون لدينا ضمانة ولا يكون لدينا حلفاء ونكون محكومين بأسوأ الساسة.
خليني أوصل في الختام، شو المطلوب برأيك للانتقال اليوم دكتور خليفي إلى مرحلة ما بعد الطرح؟ شو المطلوب؟ أنا من مين أنا مطلوب؟ أنا شيء أنا أحزاب، كنيسة، مجتمع، سلطة، شو اللي لازم يصير؟
أنا بشكرك وقال لأنك طرحتي السؤال الأساسي. هذا موضوع مثل ما قلت لك مش موضوع إنشاء،
صحيح،
ولا موضوع سياسي. أنه أنا افترض أنه أنا كنبيل خليفي بنقول لا يا خيي، نحن منجيب القواعد الأساسية التي قامت عليها الدول المحايدة والكتب التي أكدت ما هي حقيقة الدول، هي صنفت الدول، صنفونا يا خيب الأول.
نعم.
قبل ما ترفضوا الحياد أو تمشوا معه.
صحيح.
صنفوا لبنان كدولة، دولة كبرى، دولة عظمى، دولة وسطى، دولة إقليمية، دولة زاوية مثل العراق، دولة ممر مثل إيران، مثل اليونان، دولة حاجز مثل لبنان ومثل النمسا. نعم. إذا دولة حاجز، دولة الحاجز يقع عليها قانون التحييد.
صحيح.
نعم. لأنه لا إسرائيل راح تقبل أن تتخلى عن أخضر من حلول من لبنان، ولا سوريا راح تتخلى. لذلك من التحييد. حتى في شغلة كمان مفروض أقولك إياها هون.
تفضل.
إنه إسرائيل بذاتها كمان هي حست بحالها دولة حاجز بين سوريا ومصر.
نعم.
شو عملت؟ ما حيدوهاش، بس بتقولوا لكي شو عملت هي؟ لكي تخرج من الفولنرابيليتي، يعني من العطوبية. طب ما تكونش ذات عطوبية، يعني
نعم.
يعني بتقوصي من جهة، من مكان يقول كيسنجر، إذا قعدتي بالضفة الغربية بتقوصي على البحر بالرشاش. يعني بتقطع إسرائيل بالرشاش.
نعم.
شفتي كيف؟ شو عملت إسرائيل؟ هذه لازم يعرفوها اللي من يسمعوا. عرفت أنه ما فيهاش تحيد حالة.
نعم.
قالت لا حل لي، وهون عم تسأليني عن الحلول. لا حل لي إلا بالدفاع عن نفسي بسلاح الدمار الشامل. ولهذا منذ الخمسينات بدأت بمشروع إنشاء الأسلحة النووية، وأصبحت إسرائيل الآن، عم بعطيك أرقام، أصبحت الدولة الخامسة في العالم في القوة النووية. يعني بتعرف حالها الآن، إذا بصير عليها هجوم بترد بقوة نووية قادرة على أن تدمر أكبر دولة في العالم.
الله يساعد لبنان، يعني لبنان اليوم لا مش قادر يكون هيك، قادر بس يطالب ويسوي.
قادر. أول شيء مثل ما من تطحي عليك حضرتك.
نعم.
نحن لازم نعمل اللي علينا، إذا قرروا الحياة، اللي قرروا واللي ما قرروا، اللي بدهن واللي ما بدهن، لأنه هذا اللي مندافع عنه. وأنت من تضحيلي سؤال هذا عزيز على قلبي، أنا من السبعينات عم بشتغل عليه.
نعم.
لازم، مش أنه بس نقول هيدا موضوع حل يا خي مش رح يزبط، لأنه لايك في ناس ضده يا خي.
أنا سؤالي كيف يمكن تصويقه داخليا وخارجيا؟
ست رولا، لما بيكون الحل صحيح ومؤمن أنه صحيح، اشتغل عليهن، زبط زبط، خلق بيزبط على بكرة. اليوم تطرح الباتراك، إذا أنا لي من 34 سنة أدعو للحياد، اليوم طلبتك داعي للحياد. مظبوط.
صحيح صحيح.
يعني رجعنا للحل الصحيح والسليم.
بس أستاذي الكريم، كيف ممكن تسويقه داخليا وخارجيا؟ يعني عم نشرحه للناس. بس
هون الزكاة ما بيكون في عندك دولة، بس ما هون ما بكتت. أنا بقولك، هي كان لو في دولة بهالموضوع ومؤمنة بهالمشروع وبتمشي فيه وقادرة تمشي فيه، ما ناش مكبلة بغيرها ومجرورة بغيرها، كان بتشتغل هي. بس هيدا ما بيمنع انه القوى المثقفة تشتغل وتعمل وتنشئ وتنتج وتكتب وتعمل كل شيء، بحث، ابحاث علمية وفكرية، وتقوم هنا. هون لازم تقوم المناظرة والدراسات والمناقشات والنشاط حول هذا الموضوع، من جهة هيدي على اللبنانية عملوها وقدموها للعالم، وبجهة تاني لازم نخلي دول العالم، مثل ما قال امبارح الوزير الفرنسي، ما هني فرنسا عيام ميتيران مين كان يدعو لحياد لبنان؟ حكومة ميتيران كانت تدعو لحياد لبنان كل يومين ثلاثة، يعمل تصريح وزير الخارجية عن حياد لبنان. فإذا بدنا القوى الدولية هي كمان تأخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار، وتصبح مؤمنة بضرورة نسيتي ضرورة حياد تحييد لبنان. لما تصير هي مؤمنة بهالتحييد، هذا هي تدعو للتحييد، ساعتها نحن منساعدها.
هون دور الأحزاب، الكنيسة، المجتمع والسلطة من الداخل،
ودورها ومن هون الفاتيكان. كيف ما فيش بقى لعب. يعني نحن بنصير جزء إذا بدك من خطة البابا فرانسوا، اللي معارف الآن، وهيدي ما بيعرفوها حتى أو دي أصل المسيحية والحكام بلبنان. البابا شاعر وفاهم على شغله، فهم شغلة مهمة أنه نحن أمام شيء هو حرب ديموغرافيا.
نعم.
حرب الديموغرافيا يا سترولا بهذا العالم. سي لا ديموغرافي كي في الاستوار. الديموغرافيا لتصنع التاريخ. وكتابي أنا اللي استهداف أهل السنة اللي الآن ترجم للإنجليزي اليوم البابا ليش من ينسق مع شيخ الأزهر وطلعوا بيان المانيفست الأخوة الإنسانية تعمل أخوة مسيحية إسلامية أخوة مسيحية إسلامية عملها بنص العالم الإسلامي بالخليج ورجع عملها بالمغرب ورجع عملها بإندونيسيا تنكون نحن والعالم الإسلامي على توافق لأنه الإسلام يا ستنا سيصبح الديانة الأولى في العالم في القرن 21 شفتي كيف؟ لذلك نحن علينا أنه وبالتالي لبنان المحايد والمحيد إذا بدك أنا مع
مع تحييده
أنا مع لبنان المحايد بمفهوم والتفاهم وإذا لم يكن كذلك فمع لبنان المحيد بقوة الرأي العام الدولي وقوة مصلحة لبنان الكبرى والعليا.
دكتور خليفي آخر سؤال، البطريرك الياس الحويك أتى بالاستقلال الأول، البطريرك نصر الله صفير أتى بالاستقلال الثاني، هل برأيك البطريرك الراعي سيكون بطريرك الاستقلال الثالث؟ وشو علاقة الكنيسة المارونية بالكيان اللبناني والحرص على استقلاله؟
أنا اللي راح أعمله المختصر اللي الاستقلال الثاني و شو اسمه أنا قلت له رابطه البطريرك الحويك
بما
أنا حد حل ضيعتي هونيك رفتي كيف؟ قلت له كان حاطط على الشعار تبعه وعبره بطريرك الاستقلال الأول قلت له هيدي إذا بتريد أنا اقتراحي معلش أنا إذا بتحط مطرحها بطريرك الكيان مش الاستقلال الاستقلال يا ستنا ليلى ست ليلي بيجي بعد بعد
تثبيت الكيان
بيجي بعد الكيان سترولا بيجي بعد الكيان وبالتالي الكيانية أهم لذلك راح أختصر لك إياهم فإذا صفير رسخ الكيان بطرك الراعي الآن يقوم ب إذا استطاع أن ينجح يقوم بتثبيت
الكيان
وهذا سلو ماكسيموم كيلفو فير هذا أقصى ما يمكن أن يفعل بتثبيت لبنان وجعله دولة هون الدولة اللي هودي اللي من يحكم مش عارفين وناسيين انه الامام موسى الصدر هو اللي حط اول جملة لبنان وطن نهائي لجميع ابنائه هذه كانت عنوان الورقة الشيعية اللي عملها الامام موسى الصدر هيك بصير لبنان مش بس لبنان دولة مستقلة وذات كيان نهائي وذات كيان هو حقيقة جغرافية وتاريخية وذات كيان نهائي ومرسخ نهائيا بواسطة قانون هو قانون القحياد الدولي الدائم للبنان لبنان الدعوة التاريخية لبنان الخيار الأصفى والأنقى في تاريخ الشعوب العربية وتاريخ المشرق ساعتها القضية اللبنانية التي هي قضية كلية لا يمكن تبعيضها تأخذ مداها النهائي ولبنان المنطقة العازلة يصبح منطقة الحياد الدائم الذي كان يدعو له الأستاذ الرئيس حسين الحسيني أنا عم أقوله نعم عرفتي لهج
أنا بدي أتشكرك كتير الباحث والكاتب الدكتور نبيل خليفي على هذه الإطلالة معنا لا يمل شكرا كتير على معلوماتك وإن شاء الله قريبا بنعمل حلقة أطول بالستوديو بدي أتشكرك كتير وإلك يعطيك ألف عافية
ممنونك أنا وبشكرك
أهلا وسهلا فيك انتهى استجواب لصباح اليوم السبت شكرا لك الزميل إلي مسيحي عبر الإخراج الإذاعي إذا الله راد أنا بلتقي فيكم يوم الثلاثاء بتمام الساعة 10